السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن أحدكم حج دهرة ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم. وصلى الله على محمد وآل محمد. الكلام يقع إن شاء الله في الباب الثاني من أبواب البيان. الفن الثاني كما تقدم علم البيان مؤلف من أبواب ثلاثة. الباب الأول التشبيه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. الكلام يقع في الباب الثاني، باب الحقيقة والمجاز. والباب الثالث كما تقدم هو الكناية والتصريح. فالباب الأول التشبيه، الباب الثاني الحقيقة والمجاز، الباب الثالث الكناية. والمصنف والشارح شارح بيّن في بداية البيان لما قدم المصنف التشبيه على المجاز وقدم التشبيه على الكناية. الكلام يقع فعلا في الباب الثاني. الباب الثاني هو باب الحقيقة والمجاز. الشارح أشار في أول عبارات أشار إلى أن العناوين المأخوذة، التراجم المأخوذة كعناوين في بداية الأبحاث من حيث التركيز، تعرض خبر لمبتدأ محذوف على حذف مضاف. فإذا قلت الحقيقة والمجاز، هذا الكلام أصله هذا باب الحقيقة والمجاز، هذا بحث الحقيقة والمجاز. فهذا مبتدأ حذف، وبحث الحقيقة والمجاز هذا خبر. الآن الموجود فقط الحقيقة والمجاز، بحث هذا المضاف الخبر، المضاف حذف، وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع بارتفاعه وأخذ إعرابه فأعرب خبرا. بعد أن كان بحث المضاف هو الخبر حينما حذف، صار المضاف إليه الحقيقة والمجاز هو الذي صار خبرا وأعرب بإعراب المضاف. فدائما نقرأ على الرفع، نقول الحقيقة والمجاز، التشبيه على الرفع، الكناية على الرفع، ويقدر هذا خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا، فيكون هذا بحث الكناية، هذا بحث التشبيه، هذا بحث الحقيقة والمجاز. يقول الشارح المصنف وإن عنون البحث بالحقيقة والمجاز، لكن الذي ينفعنا في علم البيان، النافع في علم البيان، هو خصوص المجاز. أما الحقيقة فليست بداخلة في أصل البحث. أصل بحثنا في البيان في علم البيان كما تقدم علم البيان هو العلم الباحث عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من حيث الوضوح والخفاء. هذا تعريف علم البيان المتقدم. علم البيان هو أن يورد المعنى الواحد بطرق مختلفة من حيث الوضوح والخفاء في الدلالة، وهذا إنما يتحقق في المجازات ولا يتحقق في الحقيقة. الحقيقة إذا استعملت استعمال حقيقي تقول قام زيد، تقول زيد كريم، ماكو أكثر من لفظ، ليس هناك أكثر من تركيب يعبر عن هذا المعنى بحيث تختلف التراكيب وضوحا وخفاء في الدلالة. نعم في المجازات يتأتى هذا الاختلاف في وضوح الدلالة وخفاء الدلالة. المجاز متعدد، تعدد المجاز يعني الاختلاف في وضوح وخفاء الدلالة. أما الحقيقة، الحقيقة أمر واحد وشيء فارد لا تعدد فيه حتى يختلف المعنى الواحد من حيث الوضوح والخفاء. فإذا نحن في علم البيان لا نبحث في الحقيقة، إنما نبحث في المجاز. فإذا كان كذلك، لما عنون المصنف الحقيقة والمجاز، وأدخل الحقيقة وسيعرف الحقيقة ويعرف تبعا للحقيقة الوضع، فلما أدخل المصنف بحث الحقيقة في علم البيان مع أن النافع في علم البيان هو خصوص المجاز؟ الجواب عن هذا التساؤل هو أن لما كان المقصود هو المجاز، والمجاز هو فرع عن الحقيقة، والحقيقة هي كالأصل بالنسبة إلى المجاز، قدم المصنف البحث عن الحقيقة التي هي أصل بالنسبة إلى المجاز، ثم بعد ذلك عرج على أبحاث المجاز وما يرتبط بأبحاث المجاز. قال: الحقيقة والمجاز، هذا هو المقصود الثاني من مقاصد علم البيان، يعني الباب الثاني بعد أن كان الباب الأول التشبيه، الحقيقة والمجاز الباب الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى الباب الثالث في الكناية. هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. هاي العبارة إشارة إلى هذا الإعراب اللي بيناه، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز، يعني يريد يشير، يقول ترى الحقيقة والمجاز الواردة في الترجمة في العنوان هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، فهذا مبتدأ وبحث الحقيقة والمجاز خبر، حذف بحث المضاف وأقيم المضاف مقامه فارتفع بارتفاعه وأخذ إعرابه وصار هو الخبر حقيقة، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، بلحاظ علم البيان المقصود الأصلي هو المجاز. المجاز هو الذي تختلف فيه الدلالة وضوحا وخفاء، أما الحقيقة حقيقة أمر واحد لا تعدد فيه، فلا اختلاف فيه للدلالة. زين، إذن ليش نقدم بحث الحقيقة على المجاز؟ قال والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز. ليش؟ يقول: إذ به بالمجاز يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة، الحقيقة لا يتأتى فيها اختلاف الطرق. زين، أسأل آني، إحنا صار لنا أكثر من سنة ونص ندرس مختصر، وقلنا واحدة من فوائد المختصر أن نتعلم شلون نقرأ العبارة بدقة. أسأل وجاوبوني. قال الشارح شنو يريد يبينه؟ هذا اللي بيناه، قلنا أن المصنف قال أن المقصود أولا وبالذات هو المجاز. ليش؟ لأن المجاز بالمجاز يتأتى اختلاف الدلالة وضوحا وخفاء. لاحظوا، قال: إذ به، يعني بالمجاز، يتأتى اختلاف الطرق. خلص انتهى، هذا مقصوده. إذ به، يعني بالمجاز، يتأتى اختلاف الطرق. احنا عرفنا بعد دون الحقيقة، ليش قال دون الحقيقة؟ هاي دون الحقيقة زائدة لو تفيد معنى جديدا. هاي دون الحقيقة لها فائدة لو المعنى اللي يريد المصنف تام من دون الحقيقة. بعد الالتفات إلى أن به هذا الجار والمجرور بمن متعلق؟ الجار والمجرور بمن متعلق؟ بالمجاز. منو قال بالمجاز؟ منو قال بالمجاز؟ بالمجاز شيخنا، ما قلت المرجع على من يوم بس، فبمن متعلق بالمجاز؟ يتأتى بالمجاز، هذا الاختلاف يتأتى بالمجاز. زين، تقديم المتعلق على العامل شنو يفيد قرينه؟ يفيد الاختصار. فإذا هو يقول ترى اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء بالمجاز يتأتى، يعني شنو بالمجاز يتأتى؟ يعني تأتيه منحصر بالمجاز، لأن تقديم المعمول قلنا يدل على الحصر. فإذا هذا دون الحقيقة يبدو ما إلى حاجة، لأن هو مقصود أن يحصر، والحصر تم من خلال تقديم الجار والمجرور. فدون الحقيقة عليكم السلام، هذا دون الحقيقة، هذا إلى حاجة لو ما إلى حاجة. وليش حتى لا تطير حزور نقول إيه إلى حاجة وما إلى حاجة؟ شيخ حسين إلى حاجة ما إلى حاجة؟ وهي لا لا بعدنا احنا ما واصلين هذا الشيء، هذا ما واصلين له، ما له علاقة. نقول سواء حصر الكلام بالحقيقة والمجاز، كل مجاز له حقيقة، بعض المجازات ما لها حقائق، هذا ما لنا علاقة، يعني أجنبي ما ينفعنا. سيدنا له فائدة لو ما له فائدة؟ فأصل المطلب ما توافقون عليه، مو العبارة، احنا قاعد نحكي بالعبارة. لا هو هذا مطلبه، يقول أن اختلاف الدلالة في الوضوح والخفاء إنما يأتي في المجاز ولا يأتي في الحقيقة. لا لا سيدنا، هذا اشتباه بين الدلالة المطابقية والدلالة الإلزامية. لا واحد قلنا ما يتأتى بالدلالة المطابقية، ما قاعد نحكي على الدلالة المطابقية والإلزامية. يا اخوتي شنو حاجتك؟ لا انا مسائلين سابقا، بس غرضي انبه على هذا، انبه على نقرا العباره بدقه ونتعلم شلون نقرا العباره بدقه. لاحظوا المصنف الشارح قال إذ به يتأتى اختلاف الطرق. هذا الحصر، هذا الحصر إذا بقى على إطلاقه، بل سيدنا إذا بقى الحصر على إطلاقه عليكم السلام، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء كما يتأتى بالمجاز يتأتى بما بالكناية، كما مثلنا أول ما دخلنا قلنا زيد كثير الرماد، زيد هزيل الفصيل، زيد جبان الكلب أجلكم الله، كلها هذا كنايات عن معنى واحد يختلف من حيث الوضوح والخفاء في الدلالة. فإذا قال إذ به يتأتى اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء وقدم الجار والمجرور اللي يفيد الحصر، يعني بالكناية لا يتأتى. الشارح قال لا، قال لا تفهم من كلامي الحصر الحقيقي، افهم الحصر الإضافي. هذا شلون يبينه؟ قال دون الحقيقة، يعني غرض الشارح حينما أثبت الاختلاف في المجاز ونفى الاختلاف عن الشيء الآخر، مراد من الشيء الآخر مو مطلق الشيء الآخر الشامل للكناية، لا مراد الحقيقة، مراد الاحتراز عن الاختلاف في خصوص الحقيقة، مو مطلقا بكل غير من أغيار المجاز الشامل للكناية. لا الكناية هم يتأتى فيها اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. فهاي دون الحقيقة إشارة إلى أن تقديم الجار والمجرور الدال على الحصر مراد من الحصر الحصر الإضافي للحصر الحقيقي. لذلك قال إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة إلا أنها لما كانت، هذا جواب عن السؤال اللي طرحناه سابقا. إذا كان الغرض هو يتعلق بالمجاز فقط، ليش المصنف قدم تعريف الحقيقة وتعريف الوضع وما يرتبط بالحقيقة؟ يقول لأن الحقيقة هي كالأصل بالنسبة إلى المجاز. قال إلا أن الحقيقة لما كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له، يعني الاستعمال المجاز فرع الاستعمال فيما وضع له، فرع الاستعمال الحقيقي، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا، لأن الحقيقة كالأصل بالنسبة إلى المجاز بحث أولا في الحقيقة ثم بحث أولا في المجاز. ثم قال وقد يقيدان باللغوية، أحيانا
يطلق الكلام يقال الحقيقة والمجاز، وأحيان أخرى لا يطلق الكلام يقال الحقيقة والمجاز اللغويان، يقيد لفظ الحقيقة ولفظ المجاز باللغويين، فيجعل اللغويان يجعل اللغويين وصفا للحقيقة والمجاز. أحيانا يطلق من دون تقييد، أحيانا يقيد. ليش يقيد؟ يقول يقيد الحقيقة والمجاز باللغويين في قبال الحقيقة والمجاز العقليين اللي تقدم الكلام عنهما في أحوال الإسناد. قلنا الإسناد بعض حقيقي وبعض مجازي، يعني تجوز في الإسناد. الغرض من التقييد هو إخراج الحقيقة والمجاز العقليين والإبقاء على اللغوية، لكن كثيرا ما يترك هذا التقييد، والغرض من ترك التقييد كما فعل المصنف، ترك التقييد باللغويين. الغرض من هذا هو أن هذا التقييد قد يوهم معنى غير مراد. ليش؟ لأن حينما يقال مجاز لغوي حقيقة لغوية، قد يتوهم أن المجاز والحقيقة اللغويين في قبال الحقيقة والمجاز الشرعيين، الحقيقة والمجاز العرفيين، وهكذا في الاصطلاحات الأخرى، في حين هذا مو مراد. مو المراد من التقييد باللغويين مقابلة الحقيقة والمجاز اللغويين بالعرفيين أو الاصطلاحيين، لا، مراد من التقييد باللغويين ما قابل العقليين، فإنما يترك هذا التقييد لأجل الاحتراز عن هذا التوهم، ولأجل عدم إيقاع السامع في هذا التوهم، لأنه كما راح يتضح الحقيقة والمجاز اللغويين الشرعيين الاصطلاحيين في أي اصطلاح آخر، هذا كله داخل في الحقيقة اللغوية، هذا حقائق لغوية، مراد من الحقيقة والمجاز اللغويين فقط ما قابل العقليين، فكل حقيقة ومجاز آخر راح يدخل في اللغويين، فمراد من الحقيقة والمجاز اللغويين الأعم من هذا اللي احنا نصطلح عليه اللغة، يعني في معاجم اللغة، لا حتى الشامل للعرفي والشرعي. قال كما راح يتضح من تعريف الحقيقة، قال وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد، وقد تقدم الكلام عنهما، والأكثر ترك هذا التقييد. المصنف قال الشارح قال والأكثر حتى يشير إلى أن قد في عبارة المصنف تفيد التقليد، الأكثر ترك هذا التقييد وقد يقيدان، هذا قد يقيدان، هاي قد تفيد التقليل في كلام المصنف. قال والأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه، يعني الحقيقة والمجاز، مقابل للشرع ومقابل للعرف، إنما لا يقيد باللغوي حتى لا تفهم أن ما يقابل اللغوي شنو، الشرعي أو العرفي، لا، الشرعي أو العرفي داخل في اللغوي في قبال العقلي. ثم قال الحقيقة، إجا بعد أن بيّن هذا، إجا المصنف الآن يعرف الحقيقة، ثم يعرف الوضع المأخوذ في الحقيقة والمجاز، ثم ينتقل إلى المجاز وتقسيمات المجاز. قال المصنف الحقيقة هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، هذا تعريف الحقيقة. شنو الحقيقة؟ الحقيقة هي الكلمة المستعملة في المعنى الموضوع له في اصطلاح التخاطب. راح يجي الشارح يبين محترزات القيود ويبين القيد قيدا فقيدا. قبل أن يدخل الشارح في بيان محترزات القيود يبين معنى الحقيقة. شنو معنى الحقيقة؟ يقول الحقيقة فعيلة مأخوذة من حق أو من حقق. حق الشيء يعني الفعل لازم، حق الشيء فعل لازم يعني ثبت، حق الشيء يعني ثبت الشيء، فهو حقيق يعني حاق، فعيل بمعنى فاعل، حق الشيء يعني ثبت الشيء، هو فعل لازم، ففعيل يكون بمعنى فاعل، حقيق يعني شنو؟ يعني حاق بمعنى شنو؟ بمعنى ثابت، فحقيقة يعني شيء ثابت، يقال أن تلك الكلمة حقيقة يعني تلك الكلمة ثابتة في موضع أهل الأصل، الموضع الأولي التي الواضع وضع تلك الكلمة لهذا المكان الأصلي، حقيقة يعني شيء ثابت في موضعه الأصلي. أو من حققت الشيء، حقيقة هي فعيل مأخوذ من حققت الشيء يعني المتعدي، فحينئذ راح يكون هو حقيق بمعنى شنو؟ بمعنى مثبت، اسم مفعول، حقيق بمعنى مفعول بمعنى مثبت. فالمراد من الحقيقة الكلمة الثابتة في موضعها الأصلي، أو الكلمة المثبتة في موضعها الأصلي من قبل المستعمل، هو الذي أثبتها في موضعها الأصلي. فحقيقة فعيل إما بمعنى فاعل ثابت، وإما بمعنى مفعول يعني مثبت، الحقيقة إما الثابتة وإما المثبتة. قال الحقيقة في الأصل يعني في أصل اللغة فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء يعني ثبت، إذا ثبت الشيء فهو فعل لازم، فحينئذ إذا كان هو فعيل بمعنى فاعل فحقيقة راح تكون بمعنى شنو؟ بمعنى ثابتة مأخوذة من الفعل اللازم. حق الشيء إذا ثبت فهي ثابت، فهو ثابت. أو بمعنى مفعول، من حققته بالتخفيف، مو حققته، حققته إذا أثبته فهو مثبت، اسم مفعول من حقق يكون مثبت. أو بمعنى مفعول، من حققته إذا أثبته يعني مأخوذة من الفعل المتعدي، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، نقل إلى الكلمة الثابتة. إذا قلنا فعيل بمعنى فاعل راح تكون حقيقة يعني شنو؟ يعني ثابتة. أو المثبتة إذا قلنا حقيقة بمعنى مفعول يعني مثبتة، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. والتاء في أهال النقل، هاي حقيقة، هاي أكو تاء في أخيرها، أصلها حقيقة فعيل، قلنا فعيلة حقيقة، هاي التاء شنو؟ للتأنيث لو للنقل؟ يقول الشارح أن التاء في أهال النقل، النقل من الوصفية إلى الإسمية، فعيل أصل وصف، ثابت اسم فاعل أو مثبت اسم مفعول، نقلنا هذا الاسم من الوصفية إلى العلمية، صار علم على كل كلمة مستعملة في المعنى الموضوع له، فإذا نقلناها إلى الإسمية راح نلحق بها التاء للإشارة إلى الفرعية، كما أن التأنيث فرع عن التذكير، كذلك الإسمية فرع عن الوصفية، أولا كانت وصف ثم بعد ذلك صارت شنو؟ صارت اسم. فالتاء هي للنقل، للإشارة إلى النقل من الوصفية إلى العلمية لا لأجل التأنيث. قال والتاء في حال النقل من الوصفية إلى الإسمية وهي في الإصطلاح، هذا كله بحسب اللغة، حقيقة بحسب اللغة إما ثابتة وإما مثبتة، بحسب الإصطلاح شنو؟ يقول الحقيقة بحسب الإصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في إصطلاح التخاطب، مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، استعمال الأسد في الحيوان المفترس نقول أسد حقيقة، هاي نفس كلمة أسد حقيقة، ليش؟ لأن أسد كلمة استعملت في المعنى التي وضعت له في الإصطلاح القائم بين التخاطب بين المتكلم وبين السامع، وراح يجي شنو معنى اصطلاح التخاطب. قال وهي في الاصطلاح الكلمة المستعملة فيما، أي في معنى، هاي إشارة من من الشارح إلى أن ما واقع على المعنى، الكلمة المستعملة في ما، يعني في معنى وضعت تلك الكلمة، لا وضعت تلك الكلمة لهذا المعنى في اصطلاح التخاطب. شنو المراد من اصطلاح التخاطب؟ المراد من اصطلاح التخاطب هو المقام الذي استعمل لأجله هذا الاصطلاح. اصطلاح التخاطب يعني الآن احنا حينما نتحدث فيما بيناتنا في مثلا في علم الفقه ونذكر في مسألة فقهية، احنا نتحدث بحسب اصطلاح الفقهاء، فنقول تلك الكلمة موضوعة لهذا المعنى بحسب هذا الاصطلاح، بحسب اصطلاح الفقهاء، بحسب اصطلاح المتشرع. أحيانا نتعامل ويا الآخرين ويا العرف العام، فنتحدث بألفاظ تناسب ذاك المقام، تناسب مقام العرف العام، أيضا ذاك العرف العام إلى أوضاع الخاصة به، كما أن إحنا المتشرع إن أوضاعنا وإن ألفاظنا الموضوعة لمعاني خاصة بنا، ذاك المقام أيضا إلى أوضاع الخاصة به بحسب مقام اللغة أصلا قبل الشرع وقبل العرف العام. اللغة، اللغة أيضا لها أوضاعها الخاصة، فمثلا لفظة الصلاة بحسب المعنى اللغوي هي موضوعة للدعاء، بحسب المعنى الإصطلاحي المتشرعي هي موضوعة للعبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة. فيختلف، لاحظوا، يختلف الحكم على الكلمة بأن تلك الكلمة حقيقة أو مجاز بحسب اختلاف المقام الذي يقع فيه ذلك التخاطب. فربما نفس الكلمة، نفس كلمة الصلاة، إحنا الآن المتشرع إذا استعملنا الصلاة بمعنى الدعاء، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا استعمال مجازي. ليش؟ لأن إحنا واضعين الصلاة للأركان المخصوصة، في حين أن نفس الصلاة إذا استعملت في الدعاء عند أهل اللغة هذا يكون استعمال حقيقي. فحقيقي عند أهل اللغة، مجازي عند المتشرع. فإذا الحكم على اللفظة الواحدة، على الكلمة الواحدة، لا يمكن أن يقال أن أسد في الحيوان المفترس، أو لا يمكن أن يقال أن الصلاة في الدعاء هي استعمال حقيقي أو مجازي بظرف القاطع. لا، لابد أن نلاحظ مقام التخاطب، المقام الذي وقع فيه التخاطب. إذا كان استعمال الصلاة في الدعاء إذا كان عند المتشرع هذا استعمال مجازي، إذا كان عند أهل اللغة هذا استعمال حقيقي. فالحكم على الكلمة بالحقيقة والمجاز هذا تابع لمقام التخاطب، تابع للمقام الذي لأجله وقع التخاطب وبسببه وقع التخاطب، تابع للإصطلاح الذي لأجله وقع التخاطب. فإحنا بعد أن اصطلحنا المتشرع فيما بيناتنا، بعد أن اصطلحنا لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة، حينئذ أنا أجي أستعمل لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة. فهذا الاصطلاح هو الذي كان سببا في هذا التخاطب بيني وبين بقية المتشرعة. لذلك لا بد من أخذ قيد في الحقيقة يلاحظ تلك الناحية، يلاحظ سبب التخاطب والمنشأ اللي من أجله نشأ هذا التخاطب. قال في اصطلاح التخاطب، أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. المصنف شنو اللي قاله؟ قال اصطلاح التخاطب. اصطلاح التخاطب، الشارح يريد يبين هاي الإضافة، الإضافة بين الاصطلاح وبين التخاطب، هاي إضافة أي شيء إلى أي شيء. يقول الشارح، يبين الشارح، يقول أن إضافة الاصطلاح إلى التخاطب هي في الحقيقة من إضافة السبب إلى المسبب. التخاطب مسبب عن اصطلاح سابق. احنا انما نستعمل، لاحظوا شويه، احنا انما نستعمل لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة لاجل ان اكو اصطلاح سابق متقدم. احنا وضعنا الصلاة بحسب عرف المتشرعة للعبادة المخصوصة، بعد ذلك بعد هذا الاصطلاح انا اجيت استعمل الصلاة في العبادة المخصوصة. فالاصطلاح هو سبب لذلك التخاطب. الاصطلاح والاطلاق الشرعي السابق هو السبب وهو المنشأ لتخاطبي مع المتشرعة في هذا اللفظ وإرادة هذا المعنى المخصوص. فإذا الاصطلاح هو سبب للتخاطب، فاصطلاح التخاطب هذا من إضافة السبب إلى المسبب. هذا شوف المعنى شلون يبين الشارح، قال أي وضعت له في اصطلاح به، يعني بسببه يقع التخاطب. هذا الاصطلاح الذي بسببه يقع التخاطب، فإذن الاصطلاح سبب للتخاطب، فإضافة الاصطلاح إلى التخاطب في عبارة المصنف هو من إضافة السبب إلى المسبب، يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. فالظرف زين، فإذن فيما وضعت له هذا الجار والمجرور بأي شيء متعلق، هذا العفو في اصطلاح التخاطب مو فيما وضعت له، في اصطلاح التخاطب هذا الجار والمجرور على هذا البيان بمن راح يتعلق؟ يتعلق بوضعت. فشنو معنى الحقيقة؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له. وين وضعت له؟ في اصطلاح التخاطب. فهاي في اصطلاح التخاطب الجار والمجرور بمن متعلق؟ متعلق بوضعت. يعني بعد أن وضعنا لفظة الصلاة للعبادة المخصوصة جينا صار هذا الاصطلاح سبب لأن نتخاطب أنا وياكم في هذا اللفظ ونريد العبادة المخصوصة. فالجار والمجرور في اصطلاح التخاطب هذا الجار والمجرور متعلقان بمن؟ بوضعت، يكون المعنى مستقيم وصحيح. البعض قال أن هذا الجار والمجرور متعلقان باستعملة الكلمة المستعملة، بالاستعمال بالمستعملة، مستعملة فيما في اصطلاح التخاطب. هاي في اصطلاح التخاطب قال متعلق بالمستعملة مو بوضعت كما قال الشارح. هذا شنو مشكلة الشارح؟ يقول هذا ليس صحيح، ما يمكن أن نقول أن في اصطلاح التخاطب هذا الجار والمجرور متعلقان بمن؟ بالمستعملة. ليش؟ يقول هاي بمشكلتين احنا نقول عن الشارع بمشكلتين، اولا مشكلة لفظية، ثانيا مشكلة معنوية. المشكلة اللفظية قدمت علينا سابقا في علم النحو، ذكروا في علم النحو ان لا يجوز استعمال حرفي جر وتعلق حرفي جر بلفظ واحد وبمعنى واحد يتعلقان بعامل واحد. هذا ما يمكن تقول مثلا صليت في المدينة في المسجد، هذا التركيب مو صحيح. ليش؟ لأن صليت هذا العامل تعلق فيه حرفا جر بلفظ واحد وبمعنى واحد، في لفظهم واحد والمراد منهم المعنى واحد الظرفية، هذان حرفا جر تعلقا بعامل واحد بمعنى واحد، هذا ما يجوز، يقولون في علم النحو لا يجوز. زين، فإذا قلنا أن الجار والمجرور في اصطلاح التخاطب متعلق بالمستعملة، احنا عندنا فيه سابقة فيما وضعت له، عندنا فيه سابقة أيضا متعلقة بالمستعملة، فراح يصير المستعملة عامل عمل فيما وضعت له وعمل في اصطلاح التخاطب، مع عامل واحد تعلق فيه حرفا جر بلفظ واحد بمعنى واحد وذلك لا يجوز. هاي المشكلة اللفظية. المشكلة المعنوية، المشكلة المعنوية لاحظوا، احنا حينما اقول استعملت لفظ زيد او استعملت لفظ اسد في الحيوان المفترس، هاي في الحيوان المفترس متعلقة بمن؟ باستعملته. دائما حرف الجر فيه المتعلق بمادة الاستعمال، استعملت، استعمل، مستعمل، استعمال، هاي مادة الاستعمال. إذا تعلق بحرف جر هو في، إذا تعلق بها في، في لابد أن يدخل على من؟ لابد أن يدخل على المدلول. فأقول استعملت لفظ الأسد في شنو؟ في الحيوان المفترس. الحيوان المفترس شنو علاقته بالأسد؟ مدلول. الأسد دال والحيوان المفترس مدلول. استعملت لفظ زيد في الإنسان المشخص. استعملت لفظ الإنسان في الحيوان الناطق. فدائما في المتعلقة بالاستعمال إنما تدخل على شنو؟ تدخل على المدلول. مدخولها هو في الحقيقة المدلول الذي يدل عليه اللفظ. هاي قاعدة خلينا نطبقها في محل كلامنا. إذا كان في مقام التخاطب أو في اصطلاح التخاطب، في عبارة المصنف، إذا كان في اصطلاح التخاطب متعلقة بالمستعملة، هذا شنو معنى؟ معنى راح يطلع من العبارة معنى أصلا مو صحيح، مو مستقيم، ما إلى معنى محصل، ما إلى معنى صحيح. شنو معنى؟ معنى نقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة في اصطلاح التخاطب. يعني نطلق الكلمة ونريد شنو؟ اصطلاح التخاطب، لأن قلنا فيه تدخل على المدلول، وهذا ما إلى معنى. ما إلى معنى أن أقول أنا استعملت لفظ الأسد وأردت شنو؟ اصطلاح التخاطب. استعملت لفظ الإنسان وأردت اصطلاح التخاطب. إذا كانت في الداخل على اصطلاح التخاطب متعلقة بالمستعملة، هاي مادة الاستعمال تتعدى بفي المن إلى المدلول. يعني الكلمة دالة على مدلول، دالة على معنى، هذا المعنى يجر بحرف الجر في. فإذا كانت في داخل على اصطلاح التخاطب متعلقان، هذان الحرف الجر والمجرور متعلقان بالاستعمال، هذا معناه أن مدلول الكلمة هو اصطلاح التخاطب، وهذا قطعا ما يريد المصنف. هذا المعنى فاسد أصلا، ما إلى معنى أن نقول الكلمة تدل على اصطلاح التخاطب. قال فالظرف، يعني في اصطلاح التخاطب الجار والمجرور، أعني في اصطلاح التخاطب، هذا الظرف متعلق بقول المصنف وضعت، وتعلقه بالمستعملة كما قال البعض، وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له. ما إلى معنى هذا الكلام إذا كان كذلك. إذا كان في اصطلاح التخاطب متعلقان بالمستعملة، هذا ما إلى معنى محصل، ما إلى معنى صحيح، كما أنه يلزم عليه الإشكال اللفظي اللي ذكرناه. ثم قال فاحترز المصنف بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.